أجيال والمجتمع، برنامج إذاعي مع الدكتور بركات فوزي القصراوي.
أسعد الله أوقاتكم، حياكم الله أينما كنتم وحيثما حللتم. أنا معكم بركات فوزي القصراوي في برنامجكم أجيال والمجتمع، ومعنا من الهندسة الإذاعية محمد أبو علي. نتمنى لكم دائما وأبدا أطيب الأوقات وأسعدها. أيها الأحبة، لا تظنوا أن الظفر بصداقة الطفل أمر سهل، لأن بيننا وبين الأطفال فوارق كبيرة، وهذه الفوارق تباعد ما بيننا وبينهم، وتجعل المحبة بيننا وبينهم أمرا ربما يكون صعب المنال. وأسعد الآباء هو من يستطيع الوصول إلى قلوب أطفاله في ترقق وتلطف، ليكون قرة عينه ويكون قرة أعينهم، وليصبح البيت مكانا للسعادة والاطمئنان والاستقرار. ومن واجب الأب أن يدرك أن الأطفال يرون الدنيا بعيونهم لا بعقولهم، وفي الدنيا أشياء هي عندنا أوهام، ولكنها عند الأطفال هي حقائق. ولن تظفر بصداقة ابنك إلا إذا رأيت الدنيا من وجهة نظره وبعينه. والسؤال، كيف نظفر بصداقة أبنائنا ومع ذلك نعلمهم ونربيهم تربية خلقية واجتماعية سليمة؟ وللإجابة عن ذلك يسعدنا أن نستضيف الخبيرة في الطفولة المبكرة، وهي الأستاذة إلهام مسودي، أخصائية اجتماعية ومدربة. أهلا وسهلا بك أستاذة إلهام.
فيك أستاذ بركات.
وسوف ينضم إلينا قريبا أيضا الدكتورة كريم المدهون أو كريمة المدهون، وهي خبيرة الطفولة وعلاقات أسرية. إذن أهلا وسهلا بكم، وأهلا وسهلا بضيفتنا أو ضيفتينا عندما تأتي الدكتورة كريمة المدهون. يعني أستاذة إلهام، من خلال هذه المقدمة، عندما نقول كيف نصادق أطفالنا، ممكن البعض يستغرب، نصادق أطفالنا؟ طب هذا ابني، كن صديقي، كيف يكون؟ ما معنى الصداقة؟
الصداقة هي العلاقة اللي تقوم على فهم وعلاقة محبة ومودة وكل شيء، ولكن هي فهم كمان للعلاقة بين الطفل والأهل. أنا بفكر أنه من أهم الأشياء أنه نصادق أطفالنا، لأنه يعني إحنا الآن بمرحلة أو بفترة اللي إذا قامت العلاقة علاقة صداقة، فإنه هي بتساعدنا على المدى البعيد لأولادنا، ومهم نفكر بالمدى البعيد لإلهم، لأنه أغلب مشاكلنا مع أطفالنا بتبدأ بأنه إحنا بنفكر باليوم يوم، كيف يكونوا مؤدبين شاطرين. صحيح. بيسمعوا الكلمة بيغلبوناش، بس ما بنفكر على المدى البعيد، بس يكبروا كيف بدنا إياهم، كيف بدنا نكون علاقتنا معهم. أكيد. كيف بدها تكون شخصيتهم.
طب يعني أستاذ إلهام، من خلال خبرتك ومن خلال عملك في مجال يعني الخدمة الأخصائية الاجتماعية ومع الأطفال ومع الأهالي، هل تعتقدين أن الوضع العام أن فعلا الآباء والأمهات هل هم أصدقاء لأبنائهم، أم أن العلاقة بينهم بصراحة يعني غير سليمة أو غير منضبطة، وتقوم على علاقة الأب بابنه، تقوم على الخوف وعلى مثل السيطرة الهيمنة، أيضا تقوم على فكرة الإجبار، إجبار الطفل على القيام بأعمال هو غير مقتنع فيها؟
يعني صراحة من خلال عملنا في رغبة عند الأهل إنه يكونوا أقرب لأطفالهم. طول الوقت في رغبة، لكن الواقع والحقيقة شو بيحكي؟ إنه في دايما شعور إنه إحنا الأهل لازم نكون مسيطرين، عنا شعور بإنه إحنا نضبط أطفالنا. في هيك حالة من التوتر والنزاع دائما الداخلي حتى عند الأهل اللي بنتعامل معهم بين أنا كيف تربيت وكيف بدي أربي أولادي، لأنه أسهل إشي ممكن نرجع له حتى كأشخاص متعلمين وخبرين نرجع بخبرتنا لكيف تربينا
كيف ربينا أبانا وأجدادنا.
فدائما في صراع عند الأهل بين أنه أنا كيف أبوي رباني، كيف أمي ربتني، كيف كنت منضبط، ومنتناسى ومننسى أحيانا كمان إحنا دخلنا بصعوبات في مراحل معينة بحياتنا وكنا نشوف أهلنا إنهم صعبين، وكنا نشوف إنهم ما بيتعاملوا معنا بطريقة لطيفة، وبننسى كأنه منتناسى أو مننسى إنه إحنا كمان كنا يعني في محل معين نمر بصعوبات مع الأهل. ومن ناحية تانية ما منحط حالنا محل أولادنا، إحنا كمان ما منعيش التطور اللي بعيشه أولادنا. صحيح. يعني بتذكر إنه كان أكبر هم إلنا إنه نحضر على الساعة 9 هالمسلسل والساعة 8 إذا يعني سمحوا لنا أهلنا، ونحط رأسنا وننام، وكان قناة ولا قناتين إذا كان في تلفزيون.
صحيح.
اليوم أولادنا العالم فعلا بين إيديهم، والحصول على المعلومة اليوم حتى مش منوط فيه كأهل.
وبالتالي مش سهل نصادقهم برضو يعني.
طبعا.
يعني هل صحيح يعني أستاذ إلهام الفكرة إنه الأطفال عادة يؤمنون بالمحسوس، الأشياء المحسوسة،
طبعاً.
وإحنا الكبار يعني بهمنا الأشياء المجردة، نحكي عن الصدق والأمان، هذا مفاهيم مجردة بطبيعة الحال، طبعاً. مش أشياء يعني محسوسة، لأن كيف أنا ممكن كأب أنزل إلى مستوى طفلي بحيث أني فعلاً أتعامل معه وأتعامل مع عقله اللي أساساً ما بيعرف إلا الأشياء المحسوسة اللي بحسها.
أنا بس بدي أضرب مثل على فرض إنه أنا إنسان بشتغل بوظيفة والمدير بده مني إني أنا أعمل مهمة معينة وأنا مش فاهمها، أي أسهل إنه هو يضل يحكي لي بالمهمة ويعطيني إنذارات أو يبهدلني، ولا إنه يجي يعطيني أمثلة ويعطيني نماذج اللي ممكن من خلالها إني أنفذ مهمتي؟
أكيد.
نفس الإشي أطفالنا. أنا أفكر دائما بكل لقاءاتنا عم نحكي دائما الحوار. الحوار بقرب وجهات النظر، ما بيخليني أنا أفقد السيطرة، لأنه كمان يعني إحنا بمحل معين ننطمن الأهل إنه مش هدفنا من إنه نصادق أولادنا إنه نسمح لهم بإنهم يعملوا اللي بدهم إياه، ولا بإنه ما يكون في عندي سيطرة أو أمور اللي هي واضحة كحدود يعني لطفلي بإنه ما يتعداها، بإنه يضله ضمن حدود يعني تحترمه وتحترمني يعني في حقوق واجبات. بس أنا أفكر مهم جدا كل موضوع الحوار، الحوار بقرب لإلهم وجهة نظري.
صحيح.
حتى لما بغلط، أو حتى لما مثلا بطلبوا إشي وأنا ما بكون بدي إياه، حتى لما بحسوا إنه أنا أب مش سيء مثلا، أو أنا أم مش متفاهمة، مجرد ما حكيت لهم وضحت لهم ليش أنا هيك بفكر، شو أنا بدي منهم، هذا بقرب وجهات النظر. هلا لا ممكن جدا، خاصة إذا كانوا أطفالي بمرحلة المراهقة. صحيح. ما يكون سهل يعني، ممكن إنهم يسمعوا إيش بحكي بس ما يتقبلوا، ما يشوفوا إنه هذا أولويتهم أو أهمية مهمة لهم، لكن بيستدخلوا وهذا المهم. ما بدنا نتوقع النتائج السريعة من أولادنا.
أكيد.
فالحوار مهم، مرات كتير بنطلب من أولادنا إنه يعني يكونوا صادقين، يكونوا مؤدبين، بيكذبوش. والأهم أنا دايما بكل لقاءاتي مع الأمهات أستاذ بركات، أنا دايما بحكي لهم أولادنا مريتنا.
طبعا.
يعني اليوم إذا ابني بيجيب ألم وأنا ما وبعرف إنه مش ألمه وما بحكي له من وين جبت هذا الألم،
طبعا معنا أنا مشكلة،
أنا اليوم بعلمه على المدى البعيد. صحيح. إنه يكون سراق.
صحيح.
اليوم إذا أنا بحكي لابني تحكيش لجارتنا إنه أنا موجودة مثلا بالبيت وما فهمته ما حورته، ممكن أنا بدي مساحتي الخاصة بس ما فهمته وأعطيته إياها بهاي الطريقة، ما تحكي لأبوك شو صار اليوم في الدار، فأنا بعلمه على المدى البعيد يكذب.
أكيد.
اليوم إذا أنا بضرب ابني فإشي طبيعي إنه بالمدرسة ده يروح يضرب أولاد صفة، وما بدي أستغرب. أولادنا مريت.
وإذا أنا بدخن في البيت وكله ما تدخنش مثلا زي ما بصير مع بعض الأباء
مثلاً.
كمان هذا مشكلة
طبعا. نعم. فمهم جدا حتى لما بيكون في تصرفات، حتى يعني مثلا الأهالي مهم أحاور أولادي وأتفهمهم وأكون متسامح وأفهم إنه اليوم القيم كمان تختلف، مش لازم أفرض عليهم قيمي أنا، مش لازم أفرض عليهم التوجهات اللي أنا بتوجهها، مهم ألاقي طرق تواصل فعالة، طريقة اللي يتفهمها طفل، وبدي أفهم كمان بأي مرحلة، لأنه اليوم لما بحكي مع ابني اللي عمره 5 سنين تختلف تماما عن ابني اللي عمره 13 سنة.
أكيد.
اللي عمره 20
أكيد.
سنة. وكل ما بدينا بالعلاقة وبنيناها من سن أصغر طبعا
بتكون الثمار أفضل وأحسن. طب يعني أستاذ إلهام مسودي، بما أنك خصائية اجتماعية، هل السؤال في البيت يعني طبعا عن ركنين أساسيين الزوج والزوجي،
طبعا
الزوج بحب دائما دائما يمثل دور ابو علي، ما بعرف ليش في مجتمعنا بنحب ابو علي يعني. والزوجة طبعا ام علي اللي بتضطر احيانا تخضع لزوجها ضمن ثقافة المجتمع الموجودة. لكن بصراحة اذا كانت العلاقة مش متناغمة بين ابو علي وام علي، وام علي كل ما تقعد مع ابنها علي بتقول له يا علي والله أبوك عمل هيك وسوي هيك، يعني بصراحة ما بتعطيه صورة حلوة عن أبوه. صحيح. يعني إذا كانت علاقة مش مستجمة، هل يؤثر ذلك فعلا على أن يكون علاقتنا بأبنائنا علاقة تقوم على الصدق وعلى المحبة والمودة؟
طبعا انت زي ما قلت هاي هدول ركنين، ركنين اساسيات. وما بدنا ننسى انه نضيف اركان كتير تانية اليوم، الاصدقاء والمجتمع. واذا احنا باسر ممتده يعني كتير من النساء والرجال اللي بنشتغل معهم بقول لك اه ما انا مثلا حتى انا وزوجي متناغمين، بس ما انا عايشه مثلا ببيت الاحماء او او اهلي مثلا برجع عندهم بعلم اولادي اشياء تانية. فطبعا لازم يكون متناغم. بس تنويه على هاي النقطه، في العكس مرات يعني في اسر العكس تماما، يعني ممكن الام تكون يعني عندها قرارات حازمة والأب لأنه هو طول الوقت برا البيت فبيجي مثلا
يعني آخر ممكن حالات الأقل طبعاً. في المجتمع
طبعا بس عشان يعني هو راجع متأخر فبدوش يدخل بمناوشات ممكن معه
مرتاح وخلص بحضر تلفزيون
فمهم
أنا السلام عليكم.
طبعا فمهم جدا كل موضوع الحوار، ولما بدنا ناخد قرارات تكون مشتركة. حتى في صراحة يعني سيدات بشتغل معهم أو رجال بشتغل معهم اللي هو ما عارفين إنه القرار مش رح يكون مشترك، مهم إني أنا ما أكون عم بعطي إشياء اللي عارفة إنها رح تتم مخالفتها بشكل قطعي من زوجي مثلا، أو يكون إلها أراء مختلفة. مهم نحكي فيها، نحكي فيها بشكل واضح، نقرر مع بعض، ومهم إنها تتناغم العلاقات. هلأ هذا ما بمنع سيد بركات إنه إحنا كمان في أسر اللي فيها انفصالات، في أسر اللي فيها هاي كمان ما بدنا نحكي إنه خلص إذا مثلا زوج والزوجة مش متفاهمين أو منفصلين إنه الأولاد يكونوا بمحل صعب. لا، مهم كمان يتوضح هذا الإشي للأولاد إنه أنا يعني مثل ما بدي أحاور ابني بدي
شيء. وعلى هذه قضية مهمة يعني أستاذ إلهام، يعني إحنا الحمد لله يعني عايش في فلسطين، وفلسطين الحمد لله إن شاء الله نتمنى تكون أحسن البلاد، نكون إحنا يعني أكثر الأسر استقرارا. لكن بصراحة لا تخلو بيوتنا من مصائب طبعا. من مآسي، من ظروف صعبة اقتصادية واجتماعية ومن كل النواحي. بصراحة يعني هل يجب أن نصارح الطفل عندما تحدث مأساة أو مصيبة أو أمر محزن في البيت؟ وكيف نصارح هذا الطفل الصغير؟ لأنه طبعا الطفل بتوقع دائما من أهله أن يكونوا مبسوطين يضحكوا له. طبعا كيف تضحك مع ابني وأنا عمالي كل هموم الدنيا على راسي؟ طب أنا شو أعمل في الحالة هذه؟
وهي كمان إحدى النقاط المهمة أستاذ بركات، يعني هي مدارس بالآخر بتوجهات علم النفس. في أشخاص ممكن يقول لك لا الطفل مش لازم يتعرض لهيك مواقف، بس أنا مع إنه المصارحة ما بتعني تعريض الطفل للخطر، ولا بتعني إنه طفلي لازم يشوفني بتدبح مثلا أو زوجي أو بشوف. لازم يكون في مصارحة اللي بتحمي الطفل، بتحميه بإنه فاهم إيش الوضع اللي مثلا الأسر اللي بيعيش فيه، عشان مش لما يكبر شوي ولا لا يصير في مرحلة المراهقة يحس إنه في إشي صادم. صحيح. بتشبه إنه أنا مثلا ابني كل يوم بمرق على المحسوم، فهل من المعقول يعني إنه بمرق كل يوم على الحاجز وأنا بحكي له إنه إحنا عايشين بأمن وبسلام
في حياة وردية؟ بالضبط. في حياة وردية
نفس الشيء أعتقد.
أو مثلا تعرضت أنا لظرف مادي صعب وأنا وعد ابني مثلا إني أجيب له حاجات معينة ما قدرت أجيبها، هل أكذب عليه مثلا أقول له إن شاء الله، ولا لازم مثلا أصارحه في هذا الحال أقول له هيك ظروفي يعني أنا صار مع هيك طبعا بما يتناسب مع عقل الطفل وإمكانياته.
أنفكر بما يتناسب ويتناغم مع طريقة تفكيره. طبعا كمان إحنا كأهل أكثر الناس إدراكا بمين هم أطفالنا وبإيش هي الطريقة اللي ممكن نستدخل لها المعلومة لطفلنا. لكن طبعا المصارحة حكيت لو اليوم ابني مثلا قلت له أنا بمرق بظرف صعب وإلى آخره ونكد شوي،
أفكر أطفال كمان اليوم يعني عندهم ثقافة طبعاً. بصراحة ممكن لو صارحت الطفل عمره 4-5 سنوات قبل 10-12 سنة ما يعرف، بس اليوم أكيد أكيد اليوم أطفالنا على وعي، خاصة أنهم في عصر الانفتاح التكنولوجي. فيا جماعة طبعا الآن إحنا منرحب بضيفتنا اللي انضمت إن حاليا اللي هي الدكتورة كريمة المدهون، وهي خبيرة الطفولة وعلاقات أسرية. دكتورة نورتين، أهلا وسهلا فيك في برنامج أجيال والمجتمع.
أهلا وسهلا فيك دكتور وبالجميع بالجمهور المستمعين، مساء الخير، يسعد اوقاتكم.
يعني احنا مبسوطين انك انت معنا، وما شاء الله عندك خبره طويله في هذا المجال، ومعنا الاستاذ الهام مسودي وهي اخصائيه اجتماعيه ومدربه ايضا. وبدانا بالحديث دكتوره كريم عن يعني السؤال الرئيسي، انه كيف نصادق ابنائنا. طبعا احنا كلنا بنحب انه نربي ابنائنا تربيه اجتماعيه، تربيه خلقيه حسب الثقافه اللي حاملينها، وابصر تكون صح ولا مش صح مش مشكلتنا، بس بنحب ابنائنا يطلعوا زينا. لكن بصراحه نحتاج الى مصادقه ابنائنا. السؤال، شو أهمية أنه تكون العلاقة بين الأب والأم أو بين ابنهم أو بنتهم علاقة تقوم على الصداقة والمودة، مش على العنف وعلى التسلط. وحكينا عن أبو علي وأم علي، ما منا يا هادي طبعا احترام لكل واحد من أبو علي، لكن هذا مثل بيقولوا يعني ما حد متسلط ما بعرف منين أجا. طبعا احنا كل بنحترم كل واحد اسمه أبو علي طبعا.
صحيح. أنا عندي هيك مدخلتي بدأت تبدأ بشو معنات الصداقة.
صحيح،
يعني الصداقة
هذا الموضوع، لكن نسمع كمان رأيك في هذا الموضوع.
يعني صداقة من ناحية والدية،
يعني ما صداقة
مش صداقة من ناحية قاموس لغوي. الصديق يعني أنا بدي صديق اللي هو إلي مرجعية، يعني هو مصدر قوة اللي أنا أستند عليه. فأنا ما بدي أصادقه. اليوم في مخافة من الوالدية اللي بيصاحبوا أطفالهم.
أيوة.
وبعدين بيصير الخطوط اللي هي
الحمراء،
لازم تكون واضحة. بالضبط، لازم تكون واضحة. يعني في إشي اسمه والدية، وفي إلها يعني درجتها وهيمنتها، وإحنا بدنا نحافظ على الوالدية.
أكيد.
تكون مرجعية وليست سلطوية. بنفس الوقت أنا بدي يكون ابني أنا صديق لإله، وهو صديق لإلي، إنه أنا أكون مرجعيته، أنا أكون النموذج اللي احتذى به، أنا اللي لمن بتضايق أنا اللي بصغيله، أنا اللي بحتويه. كل هالمصطلحات هي الصداقة. الصداقة كمان لازم يكون عندي أنا معرفة اللي ما يطرق أبواب أخرى، اللي أنا بكون اليوم قدر الإمكان إنه ما أبعدوش عني. بدي يكون مش متعلق فيه، بالعكس بدي يكون أنا بالنسبة إله قاعدة أساسية منها بنطلق السهم. أنا القوس وهم السهام، مثل ما حكى جبران خليل جبران.
أكيد.
يعني أبنائكم ليسوا بأبنائكم، ولكن السهم إذا انطلق ده ينطلق من قوس قوي متين. ومش أي قوس. فهذه بالنسبة لي فلسفة بالصداقة.
لو هذا مهم جدا. يعني هي دكتورة كريم يعني المدهون برضو، يعني من خلال خبرتك، يعني بعض الناس عندما نتحدث عن الصداقة يظن يعني فعلا الحياة للطفل على يعني إعطاء الحبل على غاربة.
صحيح.
تعني الدلال المبالغ فيه، تلبية احتياجاته ورغباته، ليست هذه الصداقة. الصداقة يعني فعلا أن الأب يكون صديق، والصديق وقت الضيق زي ما بقوله. يعني أنه الابن عندما يحتاج إلى السند، يحتاج إلى الدعم المعنوي، يحتاج إلى الإرشاد والتوجيه، يذهب إلى أبيه ولا يذهب إلى الآخر.
نعم، يعني أنا بحكي كمان في درجات من ناحية أجيال. في جيل اللي هو ما دون 3 سنوات في صداقة معينة اللي بنحكي عن إذا المستمعين في منهم كتير مثقفين بيعرفوا بولبي ونظرية التعلق. يعني بيكون في صداقة تبع التعلق، هناك أنا بدي أبني الثقة، من هناك بتبدأ. ما دون 3 سنوات أنا ببني هناك العلاقة اللي بتعلق فيه، بسبب إنه أنا أعطيته احتياجاته الأساسية، منها الاحتياجات الأساسية النفسية الاجتماعية طبعا، ومش بس التغذية والقوام والجسدية والحركة. لا،
هو التعلق لا يعني الصداقة دائما دكتورة.
هذه هي من هناك
هي تبدأ الصداقة، لكن لا تعني الصداقة.
لا،
لأنه ممكن الابن يتعلق في أمه مثلا على سبيل المثال.
نعم.
لأنه يشعر بالأمان معها وفيش غيره، بس يعني في النهاية يجب أن تستغل هذه الطريقة لتكون صديقة لابنها.
ما هي هناك بتبدأ يعني اللبن الأولى بالعلاقة تبعت الصداقة هناك وبالتدرج. وبعدين بنصادفها بجيل المراهقة. جيل المراهقة يعني بصير فيه انه هو يبتعد عن هذا العش الدافئ الأسري الى انطلاق للأقران. بحبوا الأقران. هلا بما انه بيبتعد للأقران، بدي يكون انا دائما انا الصديق. زي ما انت تفضلت وقت الضيق يمكن الأقران يضايقوه، فأنا
صحيح.
هو بيصير مرجعي لإلي، بيكون في بنات،
وحتى الأقران ما عندهم الخبرة والكفاية والدراية حتى يكونوا مرشدين إلو. يعني
بس ما هي خصائص جيل المراهقة.
نعم.
إنه أنا بصير هناك أصادقه، بس بعطيه مساحته. هنا بالبداية بعض أنا مساحتي كلها لإله، بالمراقبة بصير إله مساحته، ولكن دائما في علاقة ديناميكية متغيرة. هذا الأساس تبع الصداقة، ومش اللي مصاحبة إنه ننسى الاحترام القيم. فأنا كيف أنا بربي علاقة بيناتنا صداقة، بربي كمان تربي على القيم، على المبادئ، على
وهذا موضوعنا دكتور، إنه كيف نكون أصدقاء، بس برضو إحنا يعني رسالتنا إنه نربي أبنائنا تربية خلقية وتربية اجتماعية سليمة، لأنه إذا الولد ما تربى تربية اجتماعية أصبحت الصداقة هذه يعني طبعاً سلبية مش إيجابية. الآن السؤال لك يا أستاذ إلهام مسودي، يعني باعتبارك أنت أخصائية اجتماعية، الأطفال بطبيعتهم يخطئون، يعني يخطئوا بالتصرفات، وخاصة من وجهة نظرنا. يعني أنا ابني بصراحة في اليوم بعمل 1000 خطأ أنا مش راضي عنه. الآن السؤال برضو، الطفل يعني هو صغير يعتد بنفسه، يعني دائما شايف نفسه صح حتى لو أخطأ، وما بشوف حاله أخطأ، هو من وجهة نظري أخطأ، لكن وجهة نظره هو كسر المزهري مش قاصد، هو لعب اللعبة هذه لأنه هو بعتبره صح، هو ما بدي يدرس لأنه هو بالنسبة له هذه رغبته، يعني ما بعتبر حاله أنه إيش هو أخطأ. الآن السؤال، هل أنا كأب لازم دائما أذكر أبنائي بهذه العيوب، بهذه الأخطاء، بهذه الهفوات، وطول اليوم غلط 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 غلط؟
أكيد لا. نرجع للجملة اللي حكيناها قبل شوي، إحنا مراية أولادنا، مش مرايتهم بس بإنهم إذا شافوني بعصب بصيروا هيك، وإذا شافوني عنيفة بصيروا هيك، كمان مرايتهم بكيف بعالج الأمور. أنا كيف لما بغلط وقعت من إيدي مزهرية، كيف بعالج الموضوع؟ صار معي موقف في الشغل صعب،
طب وقعت المزهرية من إيد ابنك شو بتعمل؟ ولا شو بتحكيله؟
بلمها أنا وياه.
مش ما بتقولي له مين كسرها وأنت شايفي مين كسرها؟
أسأل، ما فيش داعي.
طب إنك لو إذا عارفي، يعني هو بصير عندنا على فكرة مشاكل دكتورة، إحنا بنعرف
إحنا الطفل عمل إيه،
بس نعم كله مين صحيح كسرها، مين صحيح خربها، مين خربش على الحيط. طب أنا عارف مين خربش صحيح، بس أنا إيش صحيح بضطر لابني إنه شو يعمل في الحالة هذه؟ إنه يكذب علينا، كأني بدفع إلى فكرة الكذب. تفضل دكتورة.
من النقاط المهمة كمان إني أنا لما مثلا كب ابني المي على السجادة ولا إلى آخره، جزء كبير من حل المشكلة هي المشاركة بحلها للمشكلة. لما بشوفني أنا مشارك، مش قوم لم الإشي اللي كبيته، أنا بشاركك بحل المشكلة. صار معه مشكلة بالمدرسة، إحنا للأسف بناخد يمكن نقعد ساعات وإحنا نحكي ليش صار هيك وليش عملت هيك ومين اللي وما بنقعد ولا حتى دقائق بإنه طب شو معالجة المشكلة، كيف لازم أنت شو بتفكر، أنت بإيش حاسس، شو اللي خلاك توصل لهون، كيف بتفكر إنه لازم. رجعوا الأمور لأولادكم، اسألوهم هم شو بيفكروا الحلول والمعالجة للمشاكل، والأهم أعطوهم الثقة. الثقة جملة جدا جوهرية ومهمة بحياة الطفل.
جميل.
لما أنا واثقة فيك إنه أنت راح تحل المشكلة، أنا واثقة إنك أنت مش راح تكررها، ومن نبين لهم كمان إنه في أشياء اللي يمكن كمان ما تكون مقبولة مجتمعيا، ما تكون مقبولة بالنسبة للمدرسة، في أشياء زي ما قالت الأستاذة إنه في أشياء اللي بدها حدود، ومهم نفهمهم إيش يعني حدود ومن وين إجت المدرسة، إلها قوانينها. يمكن إحنا، أنا كمان بحكي مثلا مع بنتي المراهقة بقولها وأنا كمان بعمرك ما كانت تعجبني هاي الحدود اللي أو صحيح القوانين المدرسية أكيد، ولكن في محلات اللي بدها تفرض علينا إنه إحنا نلتزم بقوانين، زي ما قلنا حقوق كمان علينا واجبات في المقابل.
صحيح.
بس الأهم إنه الحوار يكون دائم. إحنا كتير نساء بيكونوا معنا بمجموعات بيروحوا كتير متشجعات وبدي أغير وبدي أعمل، لكن
أول ابن ما يعمل أول عملة بتنسى كل شيء، هذه المشكلة.
مبسوطة بتقول قعدت أسبوع ما أحلانا من جنن، بس صار موقف معين طلعني عن طوري. هاي مشكلتنا إنه الاستمرارية بحل الإشكاليات، لأنه أولادنا كمان شاطرين وبيفهموا وبيختبرونا بمحلات كتيرة. المرة هاي مع الصبطيش، المرة جاي بتعصب،
هذا بلزم الثبات في 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 هذا. لكن قبل ما نحكي عن الثبات دكتورة كريمة، هذه النقطة كمان مهمة جدا بصراحة، يعني ممكن أصعب مشكلة إنه فعلا أطفالنا الصغار، لما نحكي عن أطفال في سن مبكرة 3 سنوات ل5-6 سنوات بطبيعة الحال، هذا ممكن المرحلة خطيرة جدا في حياة الطفل. وأطفالي وأطفالك وأطفال كل واحد بيستمعنا حاليا، فعلا كل يوم أنا متأكد لو حصين أخطأهم هفواتهم راح لك يا بالألاف، يعني إحنا منشوفها هفوات بس هم ربما لا يرونها هفوات. شو كمان بتنصحي يعني غير فكرة الثقة وغير الإيش اللي حكته الأستاذ إلهام، كيف أنا ممكن أتعامل مع الطفل كمان؟
بدي دائما احنا نتطلعش على ان يعني على انفسنا. اول اشي بدي انا اتقبل اخطاء
هذا الطفل، وهذا الطفل
بدي أتقبل. يعني لازم يكون في عنا قبول بداخلنا إنه هذه مش أخطاء من نشرعها، لأن هي تجارب، هو عبارة عن سيرورة تجارب. الطفل بتعلم كل مرة من خطأه. حتى رب العالمين خطأون وتوبون،
يعني طبعاً
ربنا
أكيد.
شرع الأخطاء على أساس إنه تكون في المحل تبع التجربة. ومن هناك ما يتفضلت
والطفل
بعدها
يكتشف.
بصير حوار.
نعم.
يعني بعدها بصير حوار، بس أول إشي التقبل إنه هذا خطأ نبع من 1 2 3.
وعلى فكرة التقبل غير القبول، يعني أنا أتقبل طفلي
طبعاً.
ولكن لا أقبل عمله. والتقبل يعني معناه أنه أحترم القدرات الإمكانيات، هذه قدرات طفل، هذه مشاعر الطفل وغرائزه، هذه المرحلة العمرية. نعم.
أنا بروح لكتير إيجابيات في هذا الموضوع، لأنه ضروري بجيل الطفولة أنه نعطي شرعنا لكل عمل بيعمله، وبعد كل عمل بيجي في حوار مستمر بعطيه، هو يكون في له منبر تبع قرار. إذا احنا فقدين هذا الاشي بأسرنا، لازم نعترف احنا انه احنا ما منحاور اطفالنا.
صحيح.
احنا ما منعطيهم من نخطة، واحنا على طول جملنا هي تعليمية، تعليمات
إرشادات أمر
وإرشاد، وكأنه هو كائن حي ما عنده عقل يفكر، ما عنده احتياجات، يمكن احتياجاته لا تتوافق مع
التعليم. هل أنت مع التعليم؟ أنا بقول التعلم في الصغر وليس التعليم.
التعلم أصلا في فرق بين تعليم وتعلم. دائما أنا بقول التعلم هو شو أنت اتثقفت قيمة معينة، ذوتها، آمنت فيها، وانعكست على سلوكك، هذا التعلم. إذن التعلم هو فعلا إحنا بدنا أطفال بتعلموا من التجارب، من الأخطاء، من
بتوجيهات وإرشادات، وليست بأوامر ونواهي.
أبدا مش راح يفيدنا ولا مرة. وحتى جيل اليوم اللي هو منفتح على كل العالم، احنا بنحكي بيقدر يوصل امريكا، بيقدر يوصل الصين، بيشوف اطفال من جميع انحاء العالم.
صحيح.
بطلوا بقرية صغيرة بيشوف بس معايير واحدة، هم منفتح كتير معايير.
صحيح.
وبدي يعمل الملائمات.
أكيد.
انا بدي ارشده للملائمات اللي بتلائم مجتمعنا، معاييرنا، على اساس ما ينزلق كمان. يعني انا بدي هناك احد من اخطائه اللي بتنزلق لمعايير لا تتلائم مع مجتمعي، لا تتلائم.
صحيح.
مع عاداتي وتقاليدي، لا تتلائم مع يعني القيم الدينيه تبعتنا. هاي انا هناك انا بحد من الاخطاء، بس بشكل حواري.
بصحيح.
اما بعطي شرعيه، وكمان لازم أكون أنا كوالدية أب وأم مرتاح من داخلي إنه مسموح الخطأ. لما
صحيح.
أكون أنا من داخلي كأب أو كأم متصالح مع هذا الأمر، ببطل العصبية، بتبطل هذه الوتيرة. الوتيرة حتى لو أنه أنا قاضمة الغيظ مبينة هيك، بس الطفل واضح له إن أنا مش راضية. لازم يبين أنه أنا راضية عن أنه خطأ، وبعدين تعال نحكي.
بالضبط. يعني إذا نعطي الطفل فرصة للتجربة وقد
طبعاً.
يكون صح وخطأ. يعني ذكرت أستاذ إلهام يعني الدكتورة قضية كثير مهمة. هلأ إحنا كل مجتمع له معايير، وهذه المعايير طبعا بتيجي من ثقافة المجتمع والمصادرها كثيرة جدا. هلأ الطفل حاليا إذا ما قدروا الوالدين يعيشوا ضمن معايير المجتمع، راح يصير عنده حالة اغتراب، وهذا الاغتراب أمر خطير جدا. وعلى فكرة أحكي لك، كل مغتربين في هالوطن، كل مغتربين في عالمنا، حتى احنا الكبار مغتربين، لأنه بصراحة مش راضيين إلى حد كبير عن القيم وعن العادات والتقاليد والثقافة والقوانين الموجودة، وبالتالي مشكلة. طب كيف احنا ممكن نجنب أطفالنا؟ شوف الآن نعلم أطفالنا يكونوا جزء فاعل في المجتمع، عندهم مش اغتراب، ومع أنه العالم كله بين إيديهم حاليا.
أنا أفكر أنه الجملة اللي اتكررت حتى خلال اللقاء من أوله لهلأ كل موضوع الحوار.
صحيح.
أستاذ بركات.
أكيد.
موضوع الحوار هو بيشبه أنه مثلا إذا أنا اليوم اخترت لأطفالي أنهم يكونوا بمدرسة خاصة، ولكن مثلا أنا وضع المعيشي لا يتلائم مع أني أنا أسفر أولادي كل يوم سفرية مثلا أو كل فصل، زي فكرة أنه أنا اليوم مثلا ابني اليوم بحكي لي أنا جاء عبالي أكون شرطي، بس أنا مثلا قيمي حتى موضوع أنه يكون شرطي مغتربة حتى. يعني اليوم ابني اليوم إذا بيحكي لي أنا بدي أصير طيار وأنا مش عارفة أصلا إذا بيقدر يحقق هاي الأشياء لأنه معاييرنا بمجتمعنا الفلسطيني بصعوباتنا اللي بنعيشها. فأنا أفكر كل موضوع الحوار هو جزء كتير مهم لأنه أطفالنا هالقد قادرين إنهم يوصلوا للأشياء. اليوم من الأشياء اللي كتير أولادنا بيواجهوها إنه أنا بدي أصير مثل هاليوتيوبر بفتح الشيء وفيش ما أظن إنه في أسرة
أو في هذا عالم افتراضي بالنسبة
إنه شوفي ماما قديش بدخله ملايين وأنا يعني واحدة من الناس اللي بنتي بتحكي ليها. فمهم أنا أفكر التوجيه والطريقة الحوار اللي منتبعها مع أولادنا هي المهمة لأنه زي ما قلنا إنه ممكن أولادنا ما يتقبلوا فكرة معينة خاصة مثلا إذا بمرحلة المراهقة وشايفين أصحابهم وبمرحلة المراهقة كتير مقترنين بأصدقائهم ولكن هما بيستدخلوا هاي المواضيع بيستدخلوا إيش أنا بفكر عن الموضوع وبرجعوا بيعالجوها داخليا بفكروا فيها مختلف تماما عن طفل أهله بيحكوا له لا ومش مسموح وإنت غلط وطول الوقت عم بأنبوع على أشياء وسلوكيات وأخطاء يمكن بيعملها بدون ما يحاوروا. هو مش فاهم مش عم بيستدخل السبب اللي بيستدخل السبب كتير أسهل عليه إنه يغير ويتعامل. كمان مرة قدي إحنا قادرين إنه يعني عن جد إحنا مآمنين بإنه أولادنا زينا يعني كمان إحنا نشعر بهذا الاضطراب أحيانا أو منحس بأنه مش متقبلين مثلا الوظيفة اللي إحنا فيها أو مش متقبلين الطريقة اللي إحنا منعيش
أكيد
فيها
أكيد.
فزي ما منشارعينها إلنا كأهل مهم كمان نعطي هاي الشرعية لأطفالنا زي ما حكيت الأستاذة.
هو جميل يعني عادة الأسر هي تشعر بالفشل أو بالإحباط من التربية عند سن يعني المراهقة للطفل لأنه كأنه نتيجة الامتحان تظهر وقتيتها لكن للأسف يعني يجب العمل قبل سن المراهقة حتى نحصل على نتيجة سليمة. مش هيك يا دكتورة كريمة المدهون؟
أكيد أنا بدي أرجع لسؤالك على أساس أنه أعطيه كمان جواب مباشر على القيم والمبادئ والخطورة وين إحنا بنوصل للخطورة أكمل الفكرة اللي بديتها. أول شغلة يعني أنا ما بدي أخلي الشاشة تصير مكان الوالدية لأن هدول أطفال الشاشة
صحيح.
يعني أنت قلت وين إحنا أنا قبل شوية حكيت عن الانفتاح الكامل المنصات هذه السوشيال ميديا القنوات التواصل الاجتماعي فتحت لهم كل إشي ولكن لو أنا من البداية من جيل الطفولة أنا بعرف إنه بخليه يكون في عنده جذوره واصل الأرض مش طايرة يعني أنا بدي أعطيه القيم المعايير تبعتي يرسخها طريقة التعلم يعني بدي أخليه يكون عملي
عنده قناعة
يعني يعني قيم الصدق الأمانة الإخلاص الرحمة تقبل الآخر هذه القيم الاجتماعية اللي العامة في كل العالم هذه واحدة. اثنين تعال نأخذ القيم المعايير تبعتنا المناسبة لإلنا مش مهم أي دين بس إنه الدين لازم يكون في إله يعني يقوي شخصيته يقول أنا أفتخر إنه أنا مثلا ابن فلان واحد وأنا أفتخر إنه أنا من هاي الحارة وأنا أفتخر إنه هذا من هذا البلد ومن هذا الوطن. بالتدرج هذا لما يكبر أي قناة اجتماعية هذه القنوات التواصل الاجتماعي بيكون في عارف هو يتلائم
عنده معها. أساس متين
يعني وبالتالي أساس.
نعم
هذا
حركة التغيير
بالضبط
نعم.
هذه واحدة والتانية إنه أنا قديش أنا كيف نرجع من أول الحلقة قديش أنا الصديق الوفي تبع ابني قديش أنا الإنسان القوي الأم القوية اللي هي مرجعية لابنها مش بس إنه حنية يحنينا وكلك طيبة هاي نعم. أغنية حلوة بس أنا بدي كمان الأم القوية اللي ضد الصدمات اللي هي حاملة كل الأسرة إنه أنا الصديقة الأب اللي المثال اللي احتذى به اللي ترجع له البنت اللي هو بالنسبة إليه هو الرجل رجل حياتها نكون إحنا واقعين نعطي بهذا البرنامج صرخة أسرية يعني لما أنا بدي أكون صديق أنت الأب احتضن بنتك منيح هي أنت صديق مش تصير هي برة تفتش على أصدقاء نفس الشيء الطفل هذا يوصل لجيل المراهق يكون بالأساس بالتدرج واحدة واحدة إنه هذا الأب واو اللي أنا يعني أي خلل بيصير أنا بعرف إنه فيه وراي سند الإبن هذا أو إنه النموذج احتذى به إنه هو وقت الغضب ما بيصرخ مش عنيف صادق أمين صفاته هي كمان حكت تركت لها الأستاذة نفس الشيء بالنموذج احتذى به هذه هي بتبني القاعدة الأساسية وبعدها أي غزو بيجي على هذا الإنسان ولا يمكن لأنه محصن
يستطيع أن يصمد أمام رياح الغزو الفكري وأمام رياح أشي. التغيير التي طبعًا. لا تتناسب مع قيمنا طبعًا. وعاداتنا طبعًا. يعني عطفا على ما ذكرته الدكتورة كريمة المدهون أستاذ إلهام يعني حكت عن الزوجي وأهمية دور الزوجي وأهمية الأنثى دام يقول وراء كل عظيم امرأة برضو مش شايف يقولوا يعني طبعًا. أكيد هذا المثل لم يقل هكذا طبعًا. لكن السؤال إحنا في مجتمعنا الفلسطيني أو الشرق أوسطي بشكل عام للأسف معظم الأسر تفرق بين الذكور والإناث يعني الأب يتعامل مع الذكر بغير الطريقة بتعامل فيها مع الأنثى الآن وإحنا بنقول يا جماعة من نصادق أطفالنا لما نحكي أطفالنا طبعا نقصد ذكور وإناث الآن لما أنا بتعامل مع ابني بطريقة تختلف منذ ولادته مثل ما تعامل مع بنتي هل هذا يؤثر على طبعا. الصداقة اللي إحنا عمالنا بنحكي عنها واللي بنطمح أن تكون علاقتنا مع ابنائنا تقوم على المحبة والمودة والصداقة الحقيقية
طبعا بكل تأكيد نفكر يعني مش بس الصداقة أني أكون بس قريبة كمان يعني فكرة أنه أنا أحب أولادي بطريقة غير مشروطة ابني لونه حلو مش لونه حلو طويل عريض صير شاطر مش شاطر عنده إعاقة أولادنا المفروض نحبهم بطريقة غير مشروطة مش إذا جبت علامة أنا بحبك مش إذا لأنك ولد
إذا رديت علي بحبك
إذا رديت علي
إذا ساعدتيني بحبك طبعًا. لا مش كل
هذا كمان بشبه أنه أنا الأب أو الأم يحبوا أولادهم وما يفرقوا بين أولادهم صحيح. أنثى وذكر ومش بس بالحكي إحنا يعني مرات كلماتنا هيك مطاطية يعني كتير واسعة إنه أنا لا بفرقش بينهم بس أنا ابني عادي يسهر ما هو مراهق بس بيسهر للساعة 11 و12 عادي
ويطلع مع أصحابه لأي ساعة طبعا
ابني عادي هاي أشياء بسيطة اللي إحنا منحكي إنه منحب أولادنا بشكل مثل بعض أنا بالنسبة لي أولادي مثل بعض بس المهم على أرض الواقع شو إحنا منفكر صحيح. وشو إحنا منطبق وكيف منوصل لهم أفكارنا وأحيانا للأسف يعني ممكن إنه نضطر نواجه أفكار مجتمعية اللي بدنا نكون كمان متمكنين لإلها كأهل مثل ما بدي أكون قدوة لأولادي بكل موضوع أني أنا مثلا ما أكذب عشان هما ما يكذبوا ما أسرق عشان ما يسرقوا نفس الشيء أنه أنا إذا بآمن بأنه زوجتي إلها الحق وبساعدها فبدي أتوقع أنه أولادي هيك يطلعوا نفس الشيء أنه إذا أنا مثلا بآمن بالحوار بيني وبين جوزي فمش لازم أحكي عنه بطريقة مش حلوة قدام الأولاد هذا كله
علاقة تنافس مش علاقة تكامل
المفروض علاقة تناغم بين التنين وهذا ينعكس على أولادهم وأنا بفكر أنه حتى لو إحنا مجتمعيا بنقول أنه لا أولادنا الذكور غير أولاد بناتنا هم مش إلنا بس بالحقيقة أنه لا عأرض الواقع أولادنا هم إلنا هم نتاجنا هم هدول أنا بفكر اليوم اللي بنقرر فيه نكون أباء وأمهات هاي الوظيفة الوحيدة بالحياة اللي ممكن ما ممكن نتراجع عنها يعني أي قرار بالحياة ممكن تتراجع عنه إلا أنك تكون أب أو أم ولما بدنا ناخد هذا القرار بدنا نكون فاهمين أنه إله تبعات وفاهمين أنه هذا كله بده يأثر على منظومة مجتمعية مش المفروض بس المنظومة المجتمعية تأثر علي أنا بدي أضلني بإطار إيش المنظومة المجتمعية وديني وإلى آخره بس مش كمان أخلي إنه إذا المجتمع عادي ما هو الشاب هيك مسموح له يعمل إنه هذا يأثر على أنا كيف بفكر وكيف بأثر على أولادي لأنه كل هذا رح يطلع بعدين لاحقا ما إحنا حكينا بالبداية المدى البعيد هو الأهم
صحيح. يعني ذكرت الأستاذ إلهام مسودي إنه إحنا يعني لما نتخذ قرار إنه إحنا نصير مربين معنا لازم نكون على قدر هذه التربية يعني دكتورة كريمة المدهون من خلال خبرتك الواسعة في هذا المجال فيش أسهل إنه اتخذ قرار زواج خاصة لشابين بعد سن مثل ما يقول المراهقة يعني ممكن المراهقة المتأخرة يعني بسهولة ممكن يختار شريكة حياته بس بصراحة هل بتعتقدي إنه إحنا في مجتمعنا الفلسطيني في الأغلب العام لما الإنسان بيختار شريكة حياته هل أولش الشريك والشريكة يعني فعلا فكروا إنه هذا الشريك ممكن يكون مساعد إلى حقيقي في تربية أبنائي تربية صحيحة هل الأبناء وتربيتهم وطريقة تربيتهم بتكون هي في أولويات اختياراتنا لشريك الحياة
هلا أنا يعني معلش بدي أضحك شوية من السؤال مش من المحتوى من اللي أنا جاي أحكيها الآن
تفضلي
في إشي اسمه أول إشي أنت قلت اختيار احنا نرجع انه احنا اللي بنختار لابنائنا لساتنا ما وصلناش لهالمرحلة انه نعطي ابنائنا في هذا الحق الاختيار، مش موجود مش وارد.
نعم.
احنا لساتنا في مرحلة في اشي اسمه زواج المبكر، واحنا الام بدها تفرح فبتقول يلا انا نعمل حفلة بدي ازوج ابني، هي بتزوج الام او الاب يعني بدهم خلص كبر شوية، بدنا زي كيف صديقتي او جارتي او حدا من العيله زوجوا بغاروا بصيروا بدهم يزوجوا، القرار اصبح اصلا مش زي ما انت تفضلت وحبذا لو نوصل لهذا المرحله، لا ما زلنا في مراحل مبكره من القرار هذا،
يعني لساتنا بوادي بعيد لساتنا. طب حتى دكتوره لما احنا نقرر، نفترض تجاوزنا المرحله وانا بدي اقرر، هل انا كزوج او كزوجي قبل ما افكر بشريكه حياتي فعلا يعني هل صحيح. انا بفكر في ابنائي ولا بفكر ولا بصراحه في انانيه
أنا
معظم الناس،
انا اول شيء بقرر الزواج يعني بحكي بين قوسين انا يعني مش انا بقرر الزواج وبقررش اقيم اسره. في فرق بين قرارين.
نعم.
القرار الزواج هو عباره عن قرار لبناء اسره، اليوم الدارج هو قرار للزواج للحفله، وبعد الحفله بتبدا الحفلات الاخرى، وبعد سنه بنشوف نسبه الطلاق اللي بتبدا تتناثر، طلاق العادي او الطلاق المبطن والطلاق البارد. اليوم مجتمعنا عباره عن اسر بنسب عاليه، ما بدي اذكر هون النسب، خلوني تنقرأ بالإحصائيات، إحصائيات كتير مؤلمة، في طلاق بارد بنسب عالية جدا،
لو سميت الطلاق العاطفي يعني ومتزوجين وش متزوجين وأنا خصصت حلقة بصراحة عن هذا الموضوع تحدثت عن الطلاق العاطفي
طبعاً.
لو أساسا أشد خطورة من الطلاق
طبعاً.
الطبيعي، لأنه في النهاية
في
الواحد هو زوجته عايشين مع بعض ومش عايشين، وبالتالي إذا كنا نكون نصادق أطفالنا
وفي أطفال وصادقهم
كيف بدأ تزبط الأمور
مش
يعني ما بتزبط.
هذا واحد. اثنين، لما أنا يعني قررت إنه أخذ شركة حياتي وهي كمان اختارت، يعني نحكي هذا بالإيديال الإشي النموذجي إحنا لساتنا ما ربينا أولادنا على هذا القرار، لما نبدأ نربي أطفال
وما حطينا
أولادنا
في قرارنا ولا لا يا دكتورة
طبعاً.
بصراحة ما نحط يعني واحد يتزوج واحد إما واحد جميلة أو واحد غنية أو واحد موظفة أو بنت فلان وعلنتان، بصراحة ما بيكون الأطفال يعني ضمن فكر الزوج والزوج عند الاختيار.
طبعا أساس هيك أنا برجع كل مرة برجع بشد بالحبال لبداية البرنامج، كن صديق، يعني كن صديق بكل شيء، إنه هذا الطفل موجود بأسرة آمنة فيها جو مناخ إيجابي، في زوج وزوجة بتعاملوا بصدق بصداقة بربوا على التربية، بصير الطفل بيكبر على إنه واو أنا إمتى بدي أكبر، يصير في أبني كمان أنا أسرة، بيكون في عنده داخله حلم إنه واو بدي أنا أكبر وأصير بهذا المكان، وإذا أخطأ أهلي بدي أنا أعمل إشي اللي أصلح، مش أنا أكون في مكان اللي ما يصدق ويكبر ويهرب من هذه الأسرة القفص ويأخذ المخرج. لا، بدي يكون، ولما يصير هذا القرار بيكون قرار متحاور عليه. أنا بكون كمان بدي أميزش ما بين الذكر والأنثى، إنه أخلي الأنثى لما تكبر تكون زوجة مستسلمة للمجتمع، مستسلمة للزوج، مستسلمة لأبنائها، بدها تكون هي زيها زي أخوها في البيت، نفس المعادلة تبعت المحبة اللي بتتقبلها من الأب والأم، في يعني توظيف أدوار في البيت تتلائم مع القدرات تبعت الإناث والذكور، هذا الملائمات، وبعدين بنبدأ بالقرار الزواج وما شابه.
يعني إذن دكتورة بصراحة الحديث عن فكرة كيف نصادق أطفالنا يعني هذا حديث طويل
واسع.
ولا أظن أننا في حلقة سوف ننهي هذا الموضوع، عشان هيك أنا أرى أنه يعني الأسبوع القادم سوف يكون هناك تكملة لهذه الحلقة، لأنه بصراحة يعني أطفالنا هم أغلى ما نملك، يعني هم فلذة أكبادنا، هم مستقبلنا، وبالتالي لابدنا الاهتمام بهذا الموضوع، وبالتالي إذن سوف نكمل الحديث في هذا الموضوع في الأسبوع القادم، سوف نركز في الأسبوع القادم عن بعض القضايا التي نعتبرها هي إساءات أو أخطاء من الأطفال، ولكن في الواقع ربما هي ليست كذلك، وكيف نعالجها، مثل فكرة كذب الأطفال، هل الأطفال يكذبون، وكيف نتعامل نتعامل كأهل مع فكرة الكذب مثل فكرة العناد. بعض الأطفال يعاندون، طب ليش الطفل بعاند؟ برضو لازم إيش هذه الأمور نهتم فيها. إذن هناك أشياء كثيرة أعزائي ومشاهدينا عبر شبكة أجل ذاية سوف نكملها معكم الأسبوع القادم. لا يسعنا الآن إلا أن نشكر ضيفتين العزيزتين والخبيرتين في مجال الطفولة المبكرة، الدكتورة كريمة المدهون والأستاذة إلهام مسودي. يعني سعدنا بوجودكما معنا، وإن شاء الله نلقاكما ونلقى مستمعينا ومشاهدينا الأسبوع القادم في حلقة جديدة، أو ليست جديدة، إكمال لهذه الحلقة. وأيضا سوف نلقاكم أعزائنا مستمعينا ومشاهدينا في بعد قليل في الجزء الثاني من هذا البرنامج وهو بمنتهى الصراحة. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أجيال والمجتمع، برنامج إذاعي يأتيكم كل سبت بعد موجز الرابعة مع الدكتور بركات فوزي القصراوي.
أحبائي مرة أخرى أرحب بكم، ما زلت معكم أنا بركات فوزي القصراوي ومحمد أبو عليا في برنامجكم أجيال والمجتمع، وفي الجزء الثاني منه وهو بمنتهى الصراحة. أيها الأحبة، يشهد العالم ثورة معلوماتية ضخمة في عالم الإنترنت، وأصبح استخدام الإنترنت في متناول الصغير والكبير، فقد فتحت الأبواب المغلقة ودق ناقوس الخطر، وخاصة إذا لم يرافق هذا الاستخدام توعية كافية وجيدة لمستخدمي هذه الأدوات. الاستخدام السيء لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال الشبكات الافتراضية غير معالم كثيرة في حياتنا الزوجية والأسرية. ازدادت العزلة بين الأزواج أنفسهم وبينهم وبين الأولاد، وأصبحت الحياة الأسرية تكاد تكون خالية من التواصل والحوار والجلسات العائلية. كل فرد من أفراد العائلة منكبا على حاسوبه أو هاتفه يتصفح المواقع الإلكترونية ومواقع الإنترنت، حتى وصل الأمر بنا أننا نتواصل بين بعضنا البعض في البيت الواحد بهذه الوسائل. أصبحنا أيها الأحبة بفضل الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي نفتقد الغياب الروحي والعاطفي بين أفراد الأسرة برغم الحضور الجسدي، حيث كل منا يمسك بهاتفه في غفلة عمن يجلسون معه. كثير منا من يكون غارقا في الحوارات مع أصدقاء أو أناس مجهولين، يقيم معهم علاقات افتراضية مختلفة، بعضها جاد وبعضها غير جاد، وبعضها لأغراض التسلية فقط. أيها الأحبة، الاستخدام المبالغ في الإنترنت جعلنا أكثر خمولا وأقل حيوية، فالواحد يتحدث مع زوجته وابنه كما قلنا في البيت الواحد دون أن يكلف نفسه القيامة والسؤال والحديث مع من هو في بيته. وهنا يبقى السؤال، كيف نقلل من هذا الخطر الداهم والمبالغة في استخدام الإنترنت؟ أترك الجواب لكم ولحكمتكم وتعقلكم، ولكن يمكنكم التفكير في عقد جلسات حوارية يومية بين أفراد الأسرة الواحدة بعيدا عن الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، عقد اتفاق بين أفراد الأسرة للتوقف عن استخدام الإنترنت لساعات محددة، الاتفاق مع النفس بعدم المبالغة في استخدام الإنترنت إلا للضرورة، وأخيرا ستكون أيها الأحبة حياتنا وعلاقاتنا أكيد أجمل وأصدق بدون الإنترنت. ودمتم أعزائي دوما بخير. كنت أنا معكم بركات فوزي القصراوي في الإعداد والتقديم ومحمد أبو عليا في الهندسة الإذاعية. نتمنى لكم دائما أطيب الأوقات وأسعدها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أجيال والمجتمع، برنامج إذاعي يأتيكم كل سبت بعد موجز الرابعة. أجيال والمجتمع، برنامج إذاعي يأتيكم كل سبت بعد موجز الرابعة مع الدكتور بركات فوزي القصراوي.